بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ذكر الشيخ دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما له أيضا من بصمات واضحة ومن آثار نافعة على نجد خاصة والمسلمين بصفة عامة، ولا تزال والحمد لله أثار دعوته موجودة ومشهودة ومشهورة، فكل طالب علم سلفي إنما تربى على كتب هذا الإمام المفترى عليه من أهل البدع والأهواء، وهذا طبيعي كما قال ورقة بن نوفل للرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتني يكون حيا إذ يخرجك قومك، قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فطبيعي أن يعاد ابن عبد الوهاب، وطبيعي أن يعاد ابن تيمية، وطبيعي أن يعاد الإمام أحمد، طبيعي هذا. تكلم عن دعوته وعن نشأته وكذا، اختصر ذلك اختصارا. قال: أما عن ولادته فقد ولد رحمه الله في بلد العيينة سنة 15 وسنة 15 و100 وألف، وقد نشأ رحمه الله تعالى في حجر وليد عبد الوهاب وأحد أعيان علماء البلد والقاضي فيه، وعرف في صغره برجاحة العقل وحصافته وقوة الذاكرة، حفظ القرآن الكريم قبل 10 سنين وبلغ الاحتلام قبل تمام 12 من عمره. وذكر بعض من ترجم له أن والده عبد الوهاب قال: رأيت أهلا للصلاة بالناس فقدمته في هذا السن وزوجه في ذلك العام. وأما طلبه العلم فقد طلب العلم رحمه الله على والده حيث قرأ عليه بعض الكتب في الفقه الحنبلي وشيئا من التفسير والحديث، ثم رحل رحلة طويلة في طلب العلم حيث سافر إلى مكة فحج البيت في أول رحلته العلمي، ثم سافر إلى المدينة بعد الحج فزار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام بها ليطلب العلم على علمائها، وكان بالمدينة آنذاك من العلماء الشيخ عبد الله بن إبراهيم سيف آل سيف، وهذا شرحنا له رسالة أو منظومة، وهو في الأصل من أهل نجد، بل قالوا إنه من أعيان بلدي المجمعة، فلزمه الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله فتفقه على يده، فرأى فيه ابن سيف النبل والذكاء فتفرص فيه الخير فأحب واعتنى به كثيرا وبذل جهده في تعليمه. وكان الشيخ ابن سيف يرى الطالب الشاب يتألم مما يراه من تعلق الناس بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلوهم فيه عند الزيارة والسلام عليه، إذ يدعونه صلى الله عليه وسلم من دون الله. كما أدرك الشيخ منه تألمه الشديد مما عليه أهل النجد من عقائد باطلة وعادات جاهلية، فازداد الشيخ ابن سيف في حبه وتقديره والحفاوة به إذا ربطت بينهما رابطة العقيدة، فقدم الشيخ لبعض العلماء بالمدينة كشيخ محمد حياة السندي وعرفه به، وهذا من محدثي العصر، وبما يكنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من عقيدة صافية وبما تجيش به نفسه في كراهة الجاهلية الشائعة في كل مكان من أنواع البدع والشرك بنوعيه. تروي بعض المصادر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تضايق ذات يوم مما يسمعه من استغاثة برسول الله فكاد ينفجر غيظه، فقال للشيخ محمد حاج السندي: ما تقول يا شيخ في هؤلاء؟ فأجاب الشيخ على الفور: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ودرس الشيخ مدة إقامته بالمدينة على غير واحد من العلماء، منهم الشيخ الداغستاني والشيخ إسماعيل العجلوني والشيخ عبد اللطيف العقالقي الإحسائي وغيرهم، وعند عزمه على السفر أخذ إجازة علمية من شيخي عبد الله السيف وغيره من الذين حضر عليهم فأجازوه في صحيح البخاري ومسند الإمام الشافعي والسنن الأربعة وغيرها من كتب الحديث. فغادر الشيخ المدينة إلى نجد ثم البصرة ثم الشام، فقام بالبصرة مدة من الزمن فحضر على جماعة من علماء البصرة وفي مقدمتهم الشيخ محمد المجموعي، واستفاد من هذا الشيخ كثيرا في فروع اللغة العربية والحديث. كما قلنا أخواني، نشأة أي شيخ مبارك ينفع له عز وجل به العبادة والبلاد أن نشأ على يد العلماء. العلماء ما أحد نشأ في أحضان الكتب وصار عالما ينتفع به، حتى الذي ينشأ في أحضان الكتب فقط وهو غير مرتبط بالعلماء وإن كثر حفظه وحصل من محفوظه ما يحصل إلا أنك تجد عثرته بعد ذلك. اللهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يعدون يعني نادرين في الأمة، وإلا فالأصل أن الطريق واحد، تلميذ عن شيخ ليصبح هذا التلميذ بعد ذلك شيخا ينفع الله سبحانه وتعالى به. فغادر الشيخ المدينة إلى نجد إلى أن قال، فأدرك الشيخ المجموعي أن ابن عبد الوهاب ليس بطالب علم عادي، بل إنه داعية يتهيئ للقيام بالدعوة والإصلاح، وأنه شديد الغيرة يتألم مما يشهده هنا وهناك من الأعمال التي لا يقرها الإسلام. فأخذ الداعية ابن عبد الوهاب يكتب رسائل في الدعوة ويباحث الناس وينشر فيها دعوة، وهو لا يزال طالبا، فأخذ أمر المعروف عن المنكر ويشدد الإنكار على عبدة القبور، إلى أن قال، تذكر بعض المصادر للترجمة للشيخ أنه أخرج من البصرة وقت الهجيرة وهو يمشي على قدميه، فتوجه إلى الزبير وكاد يهلك من شدة الظمأ في شدة الرمضاء، فساق الله عز وجل له رجل أهل الزبير، طبعا بعدما أوذي حتى أخرج من البلد، فخرج مشيا على قدميه، فساق الله له رجل من أهل الزبير يسمى أبا حميدان، فرآه من أهل العلم والصلاح فحمله على حماره حتى وصله إلى بلدة الزبير. شوف المشقة والتعب والنصب. وكذلك يا أخواني، هذه مسألة مهمة جدا بعد مسألة التتلمذ أو الطلب على يد شيخ، مسألة أن يكون لطالب العلم قضية، يعني أن يكون الطلب قضية وأن يكون نشر الدين قضية، ليس تجرة ولا مشروع. أريد أن أتعلم ليكون شيخا، أريد أن أتعلم ليسمع الناس كلامي، أريد أن أتعلم ليقبل الناس يدي، لا، قضية، قضية يحملها الإنسان. فابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما تعلم ليقال عالم، وإنما تعلم لينشر هذا التوحيد. ولهذا يظهر هذا الكلام فيه في إذاء الخلق للداعية، إن صبر فهو إن شاء الله يرجى له الاحتساب، لأن من أراد الدنيا جامل الناس بها، وأما إن كان مريدا للدنيا ترى تباين مواقفه واختلاف المواقف هذه والتناقض والرجوع عما يدعو إليه من أجل ماذا؟ من أجل الناس ومن أجل إرضاء الناس. ولم يقم الشيخ في الزبير كثيرا، فتوجه إلى الشام فطلب العلم هناك، ثم رجع إلى نجد، إلا أنه عرج على الإحساء فنزل عند بعض علماء الإحساء، الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الشافعي، فدرس عليه مدة من الزمن واستفاد منه. يعني المدينة، البصرة، نجد، وبعد هذه الرحلة العلمية الموفقة التي استفاد منها فوائد جمة، حيث ازداد من العلم والمعرفة، ودرس أحوال المسلمين في عدة بلدان، وأدرك حاجة المسلمين ماسة إلى الإصلاح العام والتصحيح الجذري الفوري لعقيدتهم نحو ربهم وخالقهم. أدرك الشيخ وتأكد أثناء جولته في كثير من البلدان المجاورة ومما شهده في وطني في نجد، أن الأمة بحاجة إلى معرفة دينها من جديد، معرفة تامة في أصول وفروعه، ثم تطبيق شريعته في حياتها العامة، وأن هذه الفوضى التي تعيشها الأمة لابد أن تنتهي وتختفي لتستبدل بها حياة إسلامية صحيحة شاملة لجميع نواحي الحياة. وانطلاقا من هذا الإدراك صمم الشيخ على القيام بالدعوة الإصلاحية العامة مستعينا بالله سبحانه وتعالى. يقول بعض الكتاب وهو يصف موقف الشيخ عندما بدأ يدعو الناس، قال: حقا إن الموقف دقيق حرج يحتاج إلى شجاعة ماضية وإلى إيمان لا يبالي بالأذى في سبيل إرضاء الله وإرضاء الحق الذي اقتنع به وسبيل إنقاذ البشرية المعذبة، كما يحتاج إلى عدة كاملة من قوة اللسان وإصابة البرهان ليواجه ما يجابهه من شبهات واعتراضات لابد منها، ثم إلى مؤازر قوي يحمي ظهره ويدافع عن دعوته. وذكر حياة الشيخ وإذاؤه بحرملة، وأراد بعض الصفاء أن يفتكوا به، فغادر الشيخ إلى بلد حرملة، إلى بلده ومسقط رأس العيينة، وكان حكمها آنذاك الأمير عثمان بن حمد بن معمر، فرحب بالشيخ بدعوته ونصحه الشيخ كثيرا ليصبر ويحتسب، لأنه لابد أن يؤذى وشرح له دعوتها وأنها قائمة على الكتاب والسنة وأنها تعني أول ما تعني تطهير العقيدة والأخلاق. اقتنع الأمير فأخذ الشيخ في الإصلاح العملي فأمر بقطع بعض الأشجار التي كانت تعبد وتعظم وهدم قبة كانت على قبر زيد بن الخطاب، كل ذلك بمساعدة الأمير ابن معمر. وأخيرا أقام الشيخ الحد على امرأة اعترفت بالزنا عدة مرات أمامه بعدما تأكد من صحة عقلها ورغبتها في التطهير. وبعد هذه الواقعة اشتهر أمر الشيخ وذاع صيته في كل مكان في نجد وما جوره، فبلغ خبره وإصلاحاته بعض الأمراء الذين لهم مكانة ومنزلة لدى ابن معمر وأتباعه، وبينهم مصالح متبادلة. وهنا بقى بيبدأ الإيذاء، لأن كل ما تزداد الشهرة ويزداد توسع الدعوة يزداد المخاصمون لها والمعادون لها. فكتب ابن معمر بالاستنكار إلى أن أثروا فيه، فرجع عن مؤازرة الشيخ تحت تهديد بعض أولئك الأمراء وهو حاكم الإحساء ابن عري عر، فأمر بإخراج الشيخ من بلده. وهذه فيها فائدة يا إخواني في حياة الداعية، وهو أنه يتوقع العقبات ومن أقرب الناس إليه وممن يفتح له المسجد اليوم وممن يؤازره بماله اليوم أن يتنكر له غدا. ولهذا الداعية قلبه معلق برب البرية سبحانه وتعالى، وإنما هي مراحل في حياته. ولهذا قد تكون في مرحلة من المراحل يتبنى تلك الدعوة فاجر، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فلابد أن يوطن الداعية نفسه حتى لا يوجع، لأنه ما في وقت يجلس يبكي بكاء النساء، ما في وقت، ما في وقت. الذي يمشي في طريق نشر الحق ما عنده وقت ينام ليلة تعطله عن مهمته. إذن فليوطن نفسه كما يوطن نفسه على موت ولده، يوطن نفسه أيضا على إنكار وتنكر من يتبنى دعوته. فالله عز وجل له في خلقه شؤون ولو حكمة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم تنكرت له مكة وتنكر له أقرباؤه، بدلا من نصرته حاربوه. من الذي قال تبا لك يا محمد لذا جمعتنا؟ من هو؟ أليس هو أبا لهب؟ عمه أين ذابت حتى العصبية؟ ما في. فالداعي يتوقع أي شيء حتى لا يفجع، أقرب الناس إليه يتوقع كذا. ليس معنى هذا أن يشك في من حوله، ليس معنى هذا أن يحمل تصرفات من حوله على كذا، لكن نقول يتوقع، لأن الداعي حسبه الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. نعم، هذه مسألة مهمة جدا جدا. ما في وقت لبكاء ولا في وقت لعتاب ولا في وقت لإصلاح المجالس عرفية، خلاص انتهت. حتى لو رجع هذا خلاص ما عاد ايه بكر كما يقال، حتى لو رجع ما عاد تأمنه خلاص. نعم، والله لو حكم. شوف، أخرج من هنا ف غادر شيخ العينة إلى الدرعية، فنزع بعض عن الدرعية يقال له عبد الرحمن بن سويلم، وبعد أيام علب به أمير الدرعية الأمير محمد ابن سعود. فجاء إلى الشيخ من بعض إخوانه وأتباعه فزاروا الشيخ فدعاهم إلى التمسك بعقيدة التوحيد الخاص. دي قضيته، هذا تدعو إلى غداء هي التوحيد، تدعو إلى زيارة هو التوحيد. قضية كما قلنا، قضية تتحرك، يبقى الشيخ يربي، تلميذ ينتفع، قضية تحرك، دعوة تنشر ابتغاء ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أيام علم به الأمير فجاء إلى الشيخ وكذا، وبين أنهم دعوة التوحيد وتلا عليهم آيات من القرآن ودعا للأمير ورجى من الله أن يكون إماما يجتمع عليه المسلمون بعد ذلك التفرق وأن تكون له السيادة والملك ذريته من بعده. فشرح الله صدر الأمير محمد بن سعود فقبل الدعوة وأحب الشيخ وبشره بالنصرة والوقوف معه على من خلفه في دعوته وإصلاحه، وتعاهد. وهذا أمر أراده الله خير، أراد الله بمين؟ بالأمير محمد ابن سعود. الله مستعمل نصر الدين من يستعمل، فإذا لم يكن زيد فعبيد، والخسران والخاسر من يا أخواني؟ من يتخلف عن النصرة؟ إنما الدعوة ما تخسر، الدعوة قائمة الحمد لله. إن لم تقم أنت بهذا قام غيرك. يعني ما تفكرش أنك أنت مثلا أنت لا تنفق على دعوة الشيخ، أنت لا تفتح الشيخ المسجد يبقى لو أغلق المسجد راح للدعوة. لا، سيفتح مسجد آخر. ويتبنى الدعوة آخر. وهذا معروف والله له حكمة بالغة سبحانه وتعالى في هذا. نعم. ولهذا كان مركز الإسلام والدعوة المدينة، ليس مكة، ليست مكة التي نشأ فيها النبي، نما المدينة أراد الله عز وجل بها خيرا. نعم. لم يكن من وقف بجوار النبي وأول من آمن به لم يكن هو أبا لهب ولا أبا طالب، إنما كان الصديق رضي الله عنه. هذه حكم بالغة. نعم. يبقى الخاسر من يا إخواني ومن يتخلف. واحد مثلا يتبنى دعوة أو يقف بجوار صاحب دعوة ويظن أنه لو ترك هذا، لأن بعض الناس قد يكون له خدمة في الدعوة، نفقة، مساجد، كذا، فيظن الناس أو تتعلق قلوب هذا الرجل أنه لو تخلى هذا الرجل راح الدعوة. لا يا إخوان، لو تخلى هذا الرجل نبت غيره، والله أعلم، قد يريد الله بهذا الغير خيرا ويكون أقوى من الأول وأبرك. لهذا لا تأس على شيء، لا على شخص ولا على فوات مال ولا شيء أبدا. الدعوة ماضية ماضية، إن لم يكن بك فبغيرك. يعني لو تقاعس الدعية نفسه عن نصرة الحق في موقف من المواقف قام غيره. نعم. فصرح له صدر الأمير، قبل الدعوة حب الشيخ. المهم واصل الشيخ وعمله في الدعوة الإصلاح، والأمير يتابع الدعوة حمينا سيفا على من يعاند الحق. فظهر أمر الشيخ وانتشرت دعوته، فوافت عليه لفوت حتى ندم ابن معمر على ما فعل، فجاء إلى الشيخ فاستسمح الشيخ فسامحه، فأقبل الناس على العلم والعبادة والجهاد. ثم أخذ الشيخ يراسل، بس شوف تحول الكرسي، وإن عاد الأمير يستسمح بس خلاص فاتتك، خلاص لم تصبح الآن من المتقدمين، صرت من التابعين لا من المتبوعين. ثم أخذ الشيخ يراسل الرؤساء والأمراء والقضاء، فمنهم من أطاع فرجع الحق، ومنهم من عاند وسخر من الدعوة. هكذا بدأ ابن عبد الوهاب دعوته وإصلاحه، فنشر العلم وألف كتبا ورسائل أكثرها كان في توحيد العبادة الذي يرى الشيخ كما هو الواقع أن حاجة الناس إليه أمس من حاجتهم إلى علم آخر. ولهذا وضع في توحيد الألوهية رسائل ليس لها نظير في المكتبة الإسلامية إلى الآن. تكلم الشيخ محمد عن دعوته هذه وأنها قائمة على الكتاب والسنة وفي كل شيء، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في عقيدته، عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي رسالته إلى أهل القصيم، ونوع على عقيدة السلف الصالح. لم يأتي عبد الوهاب بدين جديد كما يقال الوهابية، لا، عبد الوهاب على دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بجديد. ولهذا الذي يطعن في ابن عبد الوهاب يقال له: ما الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعلى الرغم، يقول شيخ الجامي، وعلى الرغم ما كتبه شيخه من الكتب والرسائل، فقد كثر النزاع حول دعوته، ولا سيما في المسائل الآتية التي ركز الشيخ عليها: توحيد العبودية، ويقال الألوهية أيضا. وقد كتب الشيخ في هذا التوحيد عدة رسائل وكتبا لأهميته، وكتب فيها بعده أولاده وأحفاده بتوسع: منع التوسل المبتدع، منع شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، منع البناء على القبور، توحيد الأسماء والصفات، إنكار البدع المستحدثة في العبادة، إلى غير ذلك من هذه الموضوعات التي استمر فيها الشيخ رحمه الله تعالى. توفي الإمام المؤازر للدعوة محمد بن سعود سنة 79 و100 وألف، ثم توفي الإمام ابن عبد الوهاب سنة 206 وألف، ولم تمت الدعوة بل بقيت والحمد لله عبر التاريخ. وهناك دعوة لا تموت بموت الداعية المسؤول عن دعوة. يقول: مما يلاحظ في التاريخ فائدة، مما يلاحظ في التاريخ أن أي دعوة يقوم بها بعض المصلحين أو المجددين تموت أو تضعف، ثم تتلاشى مع الزمن إذا مات صاحب الفكرة ومنشئ تلك الدعوة. وهناك دعوة لا تموت بموت الداعية المسؤول عن الدعوة. فإذا لابد من معرفة الفرق بين الدعوة التي تموت بموت صاحبها والدعوة التي تبقى بعد، بل تسير ولا تقف وتعمل عملها. ولبيان ذلك نقول: هما دعوتان، دعوة أنشأ مفكر بعدما أن فكر كثيرا وخطط ووضع لدعوته شروطا ولوائح، حيث رأى أنها صريحة لخدمة الأمة أو لخدمة جماعات من الناس ثم سعى في إقناع مجموعات من الناس بفكرته وصلاحيتها وبيان أهدافها فاتبعوه، فصاروا من حزبه وأنصار دعوته. فلا يأخذ الأمر بالنسبة لاستمرارية هذه الدعوة أو عدم استمراريتها بعد موت صاحبها من إحدى حالتين: الأولى أن يموت صاحب الدعوة قبل أن يربي له من يخلفه ويقود الدعوة من بعده، ففي هذه الحال تموت الدعوة فور موت صاحب الفكرة ولا محالة، وهي قضية مسلمة عقلا. الحالة الثانية أن يموت صاحب الفكرة وقد وجد من يخلفه وهو مؤهل القيادة ومتفاعل مع الدعوة، ففي هذه الحالة قد تحيا الدعوة فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر ولكنها تتلاشى مع الزمن. ما هذا الكلام صحيح، لكن يعني لو شيخ استعمل لفظ غير دعوة أنشاء مفكر بعدما فكر، لا، هي دعوة متبع، إنشاء متبع. ولهذا نقول دعوة تموت ودعوة تحيا، نغير تعبير الشيخ، نقول أما الدعوة التي تحيا هي الدعوة التي يكون فيها الإنسان مقتديا بمن سبقه فحتما سيقتدي به من بعد، ودعوة أخرى ينشئها الإنسان بفكره فقط فتكون دعوة قائمة على رؤيته، هذه تموت بموت هذا الرجل أو بموت من يقتنع بها ولا استمرار لها، وما بقي الدعوة إلا دعوة قائمة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة الثانية دعوة قام بها مصلح مجدد، بيد أن معنى التجديد هنا يختلف عن معنى في الدعوة الأولى، فالدعوة الأولى كما قلنا أساسها فكرة بشر ويتحاول أو تدعي أن تأتي بجديد، أما دعوة ثانية فأساسها دين إسلامي ثابت وقائم بالفعل، ولكن صاحبها لاحظ أن المسلمين هجروا تعاليمه وأشار لهذا المعنى يعني. نعم، فمثل هذه الدعوة ستبقى بعد موت من قام بها ودعا عليها، لأنها ليست فكرة كما قلت وإنما دعوة إلى الله. فدعوة ابن عبد الوهاب من النوع الثاني كما ترى، لهذا فإنها لم تمت بموت مؤازرة والمدافع عنها بحسامه الأمير محمد بن سعود، ثم مات المجدد ابن عبد الوهاب، والدعوة الإسلامية السلفية باقية وستبقى بإذن الله. شوف، دخلت كثيرا من بلدان يا إخوان، دخلت كل بلاد المسلمين، دخلت كل بيوتات المسلمين. في بيت سلفي سني على وجه الأرض من 300 سنة بعد ابن عبد الوهاب ليس فيه كتب ابن عبد الوهاب؟ ما أظن. في داعية يا إخواني سلفي لم يشرح شيئا كتب ابن عبد الوهاب؟ قد يقول قائل يعني ده يعني مقياس سلفي أو معيار أو كاشف جلي؟ أنا أعتقد أنا بجهلي أن السلفي الذي يبقى ظهرا يدعو السلفية فلا يشرح شيئا لابن عبد الوهاب، أنا صراحة أقول سلفيته تحتاج إلى ترقيع، ما يمكن أن يصبر أصلا. أليس شعار الدعوة السلفية دعوة التوحيد؟ أليس إذا ذكرنا التوحيد قذف إليك كتب هذا الرجل؟ أصول ثلاثة، قواعد أربع، كتاب توحيد، مسائل جاهلية، أصول ستة. معقول أنا أصبر وأنا رجل سلفي أصبر 10 سنوات 20 سنة 30 سنة لا أشرح كتابا واحدا وأقول دعوة التوحيد دعوة التوحيد؟ إخواني أنا أقول بجالي، ويمكن يرد عليه بعض الناس ولا شيء، مش مشكلة، أتحمل الرد مش مشكلة، لكن أقول لست مطمئنا لهذا أبدا. ليس لأن ابن عبد الوهاب كتب مفروضة يعني في النصوص الشرعية، لكن قضيته هي قضية كل سلفي، قضيته قضية الأنبياء والرسل، فلهذا على ما يهمش الإنسان كتب ابن عبد الوهاب في توحيد العبادة وليس لها نظير. ما تقول توحيد ابن خزيمة يكفي؟ ما هو بالموضوع، ليس موضوع ابن خزيمة هو موضوع ابن عبد الوهاب. كتاب التوحيد ابن مندى يكفي؟ ما هو بالموضوع، هذا موضوع فريد. فإن وضعت توحيد ابن خزيمة توحيد ابن مندى، إذا وضعت هذا في الأسماء والصفات، أين هذا الكتاب في توحيد العبادة؟ فأنا أشك صراحة، أنا أشك كيف واحد يجلس 10 سنوات 20 سنة ممكن يقعد 10 أيام مثلا، ممكن يقعد 10 أيام، ممكن أسبوعين يبقوا شهر، ممكن، لكن 10 سنين 20 سنة 30 سنة فين كتابك يا شيخ يا سلفي لابن عبد الوهاب؟ هذا مستحيل يعني، صعب يا إخواني صعب. فهو إما أنه هذا رجل غير سلفي أو جاهل بطريقة أهل العلم ومنهج أهل العلم في نشر هذا المنهج السلفي المبارك، منهج سلفي يساوي كتب العقيدة وكتب السنة، في كتب يعني تظهر فيها أو يظهر فيها منهج الإنسان ونضوج المنهج عند الإنسان، المنهج الناضج ينتج جدولا يدرس، المنهج الناضج لانه الشيخ اخواني عبارة عن ايه؟ عن منهج، اما نضج او ما نضج. في منهج لسه بيضة، وفي منهج صار بيضة وكتكوت، وفي صار منهج، صار منهج صار فوق ذلك اما تلد تبيض بعد ذلك كلها النباه الكلى والعشب الكثير. النضوج بيظهر، يظهر في التوجيه، يظهر في الطريقة، يظهر في الجدول، يظهر في التعامل مع القضايا. صحيح يا اخواني، الان ابو بكر هذا يتعامل مع الامور تعامل ابي؟ لا، في نضج. ايه الفرق بينهم؟ نضج. يمكن ابو بكر لما يكبر ويبقى في عمر ابوه يكون احسن من ابوه دلوقتي، لكن دلوقتي في نضج. ابو بكر تقول تعالى الدرس ابو بكر يبقى معك تمام التمام، بس عايز تروح شوف له عجله يلعب بها على السطح، يلعب بها في الشارع، محتاج كده. ابوه يقول ما تلعبش ابو بكر، اعمل كذا مثلا، يعني واخد بالك. ابو بكر ماشي، انا اطلب معاكم العلم وكل حاجه، بس يا جماعه انا عاوز العجله والسيكل، وعاوز برضو يعني البس بلوزر مثلا حلوه كده ولا بتاع، وبرضو يعني شويه اديني شويه فلوس اجيب ترمس ولا شوكولاته. لازم مرحله الشوكولاته دي مرحله المصاصه، صح ولا شويه اعلى؟ النضج بيختلف. نفس المساله يا اخوان، الدعوه هذه ينضج العقل ويستوي، وهذا لا يكون الا بممارسه، ممارسه كتب السلف، ممارسه كتب السلف. ولهذا لو بتختبر شيخ سلفي بتشوف ايه اصول دعوته، طريقه دعوته، واخد بالك؟ لو انت تعمل جدول تحريري تقول ايه؟ تعمل جدول كده، ضع جدولا للتدريس، تقوم تحته جدول كده، على حسب وضع الجدول تعرف مين هتقرا الشيخ هذا، ايه عقليته، ايه مدى النضوج عنده. حط له القضايا، لازم في الطلب هذا الطلب على يد الشيخ ولا مو بلازم؟ شوف الجواب ماذا سيكون، التعامل مع القضايا، التعامل مع المخالف، التعامل مع اللي بدعوا الاهواء، ايه الاصول التي كاصول الدعوه التي ينبغي ان يسير عليها الداعيه في كذا، ايه ارتباط الانسان بالعلماء، مدى الارتباط الممنوع والمشروع مثلا. فدي مسائل مهمه جدا تدل على نضج المنهج عند الانسان او لا. ولهذا سيبقى الانسان يتعلم ثم يتعلم ثم يتعلم، وكلما ازداد عمره في المنهج ازدادت خبرته بالتعامل. واضح يا اخواني ولا لا؟ فابن عبد الوهاب رحمه الله عليه رجل نضج المنهج عنده، عرف كيف يصنف وكيف يسير في دعوته. ولهذا شيخنا الاطرم كان يقول، ودائما في امور التربيه الحقيقه يعني اسال الله عز وجل ان يجزي هذا الرجل عنا خير الجزاء. هذا رجل مربي علما يا اخواني، استفدنا من غيره اكثر منه، لكن ما استفدنا في التربيه اكثر من هذا الرجل، سبحان الله. فكان يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه ما صنف الا بعد ما استوى عوده. ابن عبد الوهاب صنف فيما تحتاج الامه، ولهذا مصنفات ابن عبد الوهاب ما يمكن تهمش ورقه، لا ورقة، لا يمكن تهمش ورقة، لأنه وضع الورقة التي تحتاجها الأمة، هي دي الورقة الضائعة فعلا، ورقة ضائعة تضعها تسد ثلمة. لا يمكن تقول أصول ثلاثة يغنى عنها كتاب التوحيد، أبدا. كتاب التوحيد حاجة، القواعد الأربعة، الأربع حاجة، كشف الشبهات حاجة، مسائل التجارية حاجة، والأصول الستة حاجة، ستة مواضع من السيرة ينتقي لك دي حاجة. حتى وبيختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعبر التعبيرات الخاصة، كل حاجة كتبها ابن عبد الوهاب إنما كتبها بنضوج. ولهذا النضوج اصبر عليه إخواننا اللي بيتصارع بيسارع للتدريس، ويظن لما الشيخ يقول له اصبر شوية هو ممكن يفكر بقى إن المسألة يعني إيه، طب ما أنا حافظ أهوت، أنا دلوقتي حفظت المتون وحفظت كذا. لا، الدعوة دي نضج، الدعوة دي مسؤولية، مسؤولية يا اخواني، مسؤولية، نضج، نضج لابد ان يكون عند الانسان، والا خطر بالدعوة. بعض الناس سفيه عنده عمر طويل بس ما نضج، عمره طويل لكن ما تعلم، كل عمره بيتكلم، يبقى كان قاري 60 سنة في الدعوة بتتكلم لكن لم تفقه، زي مدرس اللغة العربية زمان اللي كان بيشر الشنطة الجلد، يقول لك أنا مدرسك، أنا بقالي 50 سنة بدرس، بس أنت لسه عند شرب محمد اللبن، ما أنتش عارف الشواهد العربية، ما أنتش عارف لغة عربية، أنت لسه واقف عند لسه محمد بيشرب اللبن، لسه إناء محمد مخيص، أنت تربيت على كده ولسه كده وهتموت ومحمد بيشرب اللبن. لكن لا، في واحد سنة اتنين تدريس لكن عرف واستوعب وعرف يدرس اللغة، يدرس اللغة العربية منين وإيه مراجعها وكيف يدرس، في حاجة اسمها نضج، واخد بالك؟ فدول كل واحد لك أنا بقى 30 سنة في الدعوة، أنا ممارس للدعوة، ممارس الدعوة زي أنا أعجب من واحد بقولك إيه. وتعلمون أن من مارس الدعوة كثيرا ومن كتب ومن تكلم دعوة كثيرا أنه يرد عليه مثل هذه أخطاء البشرية. يعني إيه أخطاء بشرية؟ يعني من الصحاب بيلعب وينسني ويقوم وينتفخ زي المرأة الحامل؟ لا، في حاجة اسمها زلة لسان، في حاجة اسمها تضعيف صحيح، صحيح تصحيح ضعيف، في حاجة اسمها زي في أصول السنة حمية تطلع هي أصول السنة شرح السنة البربهاري، وارد هذا اسمه أخطاء بشرية. لكن في حاجة اسمها اللي بيتكلم كتير في الدعوة، عمري بيطول في الدعوة ولا أعرف كيف أعبر عن صحابة رسول الله، لا دي مسقطة، دي مالها مش زلة لسان، لا ليست زلة لسان وليس التعبير خانني، إنما إيه؟ عدم استواء الأصل عندي. وإذا لو استوى الأصل عندي وعرفت حرمة الصحابة وجناب الصحابة قبل أن أتصدر، نعم فوارد جدا الإنسان ممكن تزيل لسانه في التعبير عن صحابة من صحابة رسول الله، وارد وارد، بس هتجده إيه؟ هتجده هذا فعلا إما أن مثلا عبر، يعني مثلا يعني بضرب مثلا لو واحد مثلا إيه؟ يعني تعجل أسامة كان ينبغ على أسامة أن يصبر مثلا، ليه؟ بناء على أن النبي عاتب أسامة، فنفس عتاب النبي لأسامة هو صار يتبنى، لا اعرف محلك، اعرف ايه محلك. فالشاهد أن الداعي يحتاج إلى النضج. فلو نظرت إلى شيخ الإسلام وإلى ابن عبد الوهاب وإلى ابن باز وإلى الألباني تجد العلم يا اخواني والممارسة التي أفادت نضجا حينئذ تأمن. عارف الأمية اللي هي تحرص على صغارها وتحوطهم وترعاهم حتى يكبروا، تجد الطائر يحرص جدا على أن يحمل ماذا؟ الماء، يحمل ماذا؟ الحب، حتى إذا ما استعد الطائر للطيران وكذا لا تجد بقى علاقة. هو الحمامة دي بتقول عيالي النهاردة هم فلان وفلان، هي عارفة عيالي، هي كلها مهمة هداها الله لذلك، هداها الله إلى أن ترعى أبنائها حتى إذا كبروا واستغنوا عنها لم تعد عندنا أم وأولاد. فنفس الداعية هذا لازم النضج، التعامل مع الواقع، لأن الواقع ده واقع صعب، ما في عقبات أعظم من عقبات الدعوة إلى الله عز وجل، أعظم العقبات العقبات والأمور اللي تحتاج يا أخواني إلى نضج، خصوصا إن لم تكن في بيئة إيه عالم. أصلا النهاردة معلش لو أنا عندي ابن باز والفوزان، لو الفوزان عندي وربيع ابن هادي وعبيد الجبري أحمد الفائر جلية وعندي حاجة شيخ ربيع إيه رأيك نعمل إيه؟ اعمل كالحاضر. شيخ عبيد إيه رأيك نعمل إيه؟ نعمل حاضر. لكن إذا لم تكن في بيئة فيها هؤلاء، يبقى إن لم تتربى على طريقة السلف وفهم هؤلاء العلماء والنظر إلى حياتهم وتعاملهم مع المخالف وتعاملهم مع كذا، مش هتاخد بس الشيخ ربيع المدخلي بيرد على المخالف، والشيخ ربيع المدخلي اللي أقام الحج على المخالف، والشيخ ربيع المدخلي اللي ترك التسمية في بعض المواضع، والشيخ ربيع المدخلي اللي يجلس بجوار الرجل اللي بينتقد الشيخ ربيع ولكن لمصلحة معينة ما يطرده من بيته، يبقى تاخد الشيخ ربيع كله، انت تاخد الشيخ ربيع بس جزئية. زي النهاردة صنفوا في ابن باز، شوف تعامل ابن باز مع المخالف، كل أصحاب الموازنات واخد بالك خدوا من حياة الشيخ ابن عدوان، ما ياخدوش من الشيخ ابن باز انه التحذير من البلاد، ما ياخدوش من الشيخ ابن باز تحذيره من جماعة التبليغ والإخوان، ما ياخدوش من الشيخ ابن باز بأمر بحرق كتب السيد قطب، لا ياخدوا من ابن باز إن كان شوف كان بيعمل إيه وكان مع فلان وكان مع علان، لا أنت تأخذ من هذه الحياة ما تستطيع أن تقاوم به وأن إيه وأن تستمر دعوتك به. هذا باختصار ما يتعلق بترجمة مختصرة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب. يعني معلش في نصائح قد تأخذ وقتا لأنه يمكن ما تعود أو شيء من هذا، بس مهمة يعني خصوصا في إخواننا الذين يعني يرجى أن ينفع الله بهم يوما ما، فلابد أن يعلم أن الطريق هذا طريق صعب، أسهله أسهله يوم أن تتصدر وأنت مؤهل. حينئذ إن شاء الله الله ينفع بك حتى لو عندك علم قليل، بس يبقى في مأمن. نعم.